بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في حجية القياس بالمعنى الثاني عند أهل السنة، وهو جر الحكم من الأصل إلى الفرع. إذا وجد هناك شبه بينهما يوجب الظن بأن الحكم الشرعي الذي في الأصل يكون في الفرع ظن بجر الحكم. قلنا استدلوا بالآيات القرآنية وهي بعيدة عن حجية القياس، فاعتبروا يا للأبصار. ليس معنى التجاوز والعبور من الأصل إلى الفرع، وإنما عبارة عن التحذير والإنذار والتخويف. وكذلك الآية القرآنية الثانية، قل من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا لأجل دفع الاستغراب الذي كان موجودا عند القوم، من يحيي الإنسان بعد أن يكون ترابا، دفع الاستغراب. وعلى أنه إذا كان قياس فهو من قياس الأولوية الذي لا نتكلم فيه نحن، وإنما نتكلم في قياس المساواة في جر الحكم من الأصل إلى الفرع، لا في قياس الأولوية. الآن استدلالهم بالسنة النبوية وبقول الرسول صلى الله عليه وآله، فقد استدلوا بالحديث المأثور عن معاذ ابن جبل أن رسول الله بعثه قاضيا إلى اليمن وقال له فيما قال: بماذا تقضي إذا لم تجد في كتاب الله؟ بعثه قاضيا وحاكما وفاصلا للخصومة، بما تقضي إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله؟ قال معاذ: أجتهد رأيي ولا آلو. فقال رسول الله: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. طبعا الحديث تفصيلا هكذا: حينما أرسله إلى اليمن قال له كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. الواضح كتاب الله. قال فإن لم تجده في كتاب الله؟ قال أقضي بسنة رسول الله. هذا صحيح. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال أجتهد برأيي ولا آلو. يقولون فضرب رسول الله صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. هنا كيفية الاستدلال بهذا الحديث، قالوا بأن أجتهد رأيي، الاجتهاد هو القياس. هذا إذن حينما قال أقيس وأعمل القياس رضي رسول الله، لأنه قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسوله، فالاجتهاد هو القياس. طبعا في رواية الحارث، في رواية الترمذي، انتبهوا هذه الرواية هو ما يرويها معاذ عن رسول الله مباشرة، هذه الترمذي يقول الحارث ابن عمرو يروي الحديث عن رجل من أصحاب معاذ. هذا السند، معاذ ما يرويه عن رسول الله حتى نقول هذه الرواية صحيحة. فإذا كان الاجتهاد هو بمعنى القياس، إذن هذه تدل على حجية القياس الظني، وهو قياس النظير بالنظير وجر الحكم من الأصل إلى الفرع. هاي ما يرويها معاذ عن رسول الله مباشرة. الترمذي يقول الحارث بن عمرو يروي الرواية عن رجل من أصحاب معاذ، وفي روايتين أنه الحارث بن عمرو يرويها عن أناس من أهل حمص. هذا السند الثاني، سندين، الحارث بن عمرو يرويها عن رجل من أصحاب معاذ، هاي الرواية الثانية. الحارث يرويها عن أناس من أهل حمص عن معاذ عن رسول الله، هاي سنده. أما الرواية الأولى الذي يروها أهل السنة يقولون بل معاذ بن جبل أن رسول الله بعثه، هذه مقطوعة هذه الرواية، أو قل مرفوعة، يعني يوجد فاصل. هاي الرواية بالسندين الثنين الحارث عن رجل خصالت مرسلة عن رجل من أصحاب معاذ. من هذا الرجل؟ هاي مرسلة. الثانية الحارث عن أناس من أهل حمص. من ذولا أناس من أهل حمص؟ ذول غير معروفين. هاي مرسلة. أناس لا نعرفهم، رجل لا نعرفه، إذن هاي مرسلة وهي ضعيفة مرسلة. أو قل حينما يقولون حينما أرسل رسول الله معاذ إلى اليمن قاضيا قال له بما تقضي. هذه الرواية مرفوعة. من رواها عن معاذ؟ من رواها عن معاذ؟ ما ندري. فتكون الرواية مرفوعة. إذن هذه الرواية إما مرفوعة بالنقل الأول، معاذ يقول حينما بعثني، هو ما قال، هو ما روى الرواية، يعني لم يرويها أصحاب الموسوعات الحديثية أنه هو معاذ قايل، لا، واحد راوي عنا من عرفه. فبرواية الحارث تكون مرسلة عن رجل من أصحاب معاذ أو عن أناس من أهل حمص. مع هذا استدلوا بهذا، فإذا هي رواية ضعيفة إما مرفوعة وإما مرسلة. مع هذا استدلوا، قالوا أنه لما قال أجتهد رأيي، الاجتهاد في زمان ما بعد أبي حنيفة، وهذا المعنى الجديد للقياس، هذا المعنى الثاني للقياس، هو المعنى الأول الذي كان في زمان أبي حنيفة وقبل زمان أبي حنيفة الذي نهى عنه الأئمة. قالوا الاجتهاد في ذلك المعنى بعد زمان أبي حنيفة، الاجتهاد بمعنى القياس، الاجتهاد بالرأي هو القياس. قال اجتهد رأيي، الاجتهاد بالرأي هو القياس. فإذا هذه الرواية إما مرفوعة وإما مرسلة. وأيضا ابن حزم الذي هو من الظاهرية ولم يقولوا بالقياس كالإمامية، ابن حزم عنده كتاب اسمه إبطال القياس والاستحسان، يقول الحديث مرسل لا حجة فيه لأن راويه الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة ابن شعبة، رواه عن أناس من أهل حمص. طيب وهب الزحيلي الذي هو رجل سوري في كتاب أصول الفقه الإسلامي يقول يوجد سند آخر للحديث كل أصحابه ثقات ضابطون، هكذا يقول. هذا السند الثاني الذي يدعيه وهب الزحيلي أن رجال الحديث كلهم ثقات هو ما ذكره البخاري في تأريخه الكبير، عند تأريخ مو موسوعة الحديثية، يقول الحديث، قال إن الحديث مرسل إلا أن عدم اتصال إسناده لا يمنع صحته، لأنه مروي عن أصحاب معاذ وكلهم ثقات، هكذا يقول البخاري في تاريخه. هذا الكلام من البخاري في تاريخه الذي يقول أنه هذا وهب الزحيلي يقول هذا الحديث له سند آخر كل أصحابه ثقات ضابطون. هذا الكلام لا يدل على وجود سند آخر للحديث غير السندين الذي ذكرناهما الذي هما مرسلان، بل هذه محاولة لتصحيح الحديث المرسل بحجة أن الرواة هم أصحاب معاذ وكلهم ثقات. أي دعوة، محاولة لتصحيح الحديث المرسل كما ذكر الشوكاني في إرسال في إرشاد الفحول، قال وهو حديث مشهور، انتبه، له طرق متعددة ينتهض مجموعها للحجة. هذا الكلام، ينتهض مجموعها للحجة. ماكو حديث، الحديث لو عمرو، لو الحارث بن عمرو يرويه عن رجل من أصحاب معاذ، مو على أصحاب معاذ، أصحاب معاذ هذا جمع أقله ثلاثة، هذا أقله ثلاثة، بينما عن رجل من أصحاب معاذ يختلف الأمر، يختلف الأمر، هذا واحد من عرفه. إذا ثلاث مثل نحن نقول هذه الرواية روها عدة من أصحابنا عن الكليني، أو الكلين يروي عن عدة من أصحابنا. عدة يعني جماعة، جماعة يبعد أن يكون كلهم غير ثقات، فنقول الرواية مثلا صحيحة. عدة عن غير واحد، أي الرواية مروية عن غير واحد يعني جماعة، أما إذا عن واحد يختلف الحديث. فهذه ماكو رواية عن أصحاب معاذ، عن عمرو، عن رجل عمرو بن الحارث بن عمرو، عن رجل من أصحاب معاذ واحد، أو عن أناس من أهل حمص، مو أصحاب معاذ، حتى تقول أصحاب معاذ كلهم ثقات. ثم بلي خلاف الواقع أن هذه الرواية مروية عن جماعة من أصحاب معاذ، هذا تضليل، ما كنتش رواية هذا تضليل، ما ذكره البخاري في تاريخه تضليل، لا توجد هكذا رواية، لأن البخاري هو بعد، على كل حال بعد وفاة الإمام الحسن العسكري أكمل تاريخه، كان معاصرا للإمام الحسن العسكري. هذه الرواية عن عمرو عن رجل عن أصحاب رسول الله، يعني وين؟ في زمان متأخر، 250 سنة قبل، 240 سنة قبل. فكيف البخاري يقول هذه الرواية مروية عن أصحاب معاذ؟ أين هذه الرواية مروية عن أصحاب معاذ؟ إنما إما معاذ حينما أرسل رسول الله ماكو عن جماعة، أو معاذ عن رجل من أصحاب معاذ، أو عن أناس من أصحاب من أهل حمص فقط. فما ذكره البخاري في تاريخه أن الرواية عن عمرو عن أصحاب معاذ خلاف الواقع، ماكو هيش رواية، هذا تضليل. ثانيا الحارث بنفسه، الحارث ابن عمرو، هو مجهول، هو هذا الحارث اللي رواه هو مجهول، لا يعرف له غير هذا الحديث، بس هذا الحديث. ثالثا الحديث معارض بحديث آخر في نفس الواقعة، إذا جاء فيه حينما أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله معاذ إلى أهل اليمن، قالوا بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله، فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله، ثم قال له فإن لم تجد سكت، قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تتبينه أو تكتب إليه، يعني لو قرآن لو سنة لو أوقف حتى تتبين هذا الأمر من القرآن والسنة أو تكتب إليه. هذا الرد الثالث. إذن الرواية ضعيفة على جميع من قال، لأن الحارث هو ضعيف، الحارث مجهول لا يعرف له غير هذا الحديث، والرواية مروية بمتن آخر، أنه إذا لم تجد في كتاب الله وسنة رسول الله فقف، لا تفصلن ولا تقضين إلا بما تعلم، ماكو أشهد رأي ولا آله، تعمل بالظن، والقياس الظني هذا جر الحكم من الأصل إلى الفرع، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تتبينه أو تكتب إليه. ثم من قال أن أجتهد رأيي ولا آلو، وهو ما ذكر في الرواية الأولى المرفوعة، من قال أن الاجتهاد بالرأي هو القياس؟ من قال هذا الاجتهاد بالرأي قياس؟ مصطلح في زمان ما بعد أبي حنيفة الذي هو بعد زمان الإمام الصادق، بينما الرواية في زمان قريب من النبي أو في زمان النبي. من قال أن الاجتهاد بالرأي هو القياس؟ هذا إصلاح متأخر، هذا إصلاح متأخر، قد يراد من أجتهد رأيي ولا آلو أستفرغ وسعي في الفحص عن الحكم، ولو بالرجوع إلى العمومات أو الأصول العملية، وهي الطريقة الإمامية. أقول أهل السنة إذا ما لقوا نص القرآن والسنة يرحون للقياس وللاستحسان وللمصالح المرسلة. طريقة الإمامية إذا ما وجدوا في القرآن ولم يجدوا في السنة يذهبون إلى الأصول العملية، يصحون إلى الأصول. هذه طريقة واضحة بين المدرستين. هنا أجتهد رأيي، من قال أنه أخذ بالقياس؟ هذا اجتهاد بالرأي، إصلاح متأخر. قد يقول أستفرغ وسعي يعني أذهب إلى العمومات أو أذهب إلى الأصول العملية. من قال؟ على أن الحديث لو قلنا بصحته فهو وارد في خصوص القضاء حينما أرسلوا قاضيا إلى اليمن، والقضاء يقتضي فض الخصومة عن اجتهاد ولو بالقياس مثلا، وحينئذ سيكون سيريان من القضاء إلى عالم الإفتاء. احنا كلامنا أن القياس حجة في كل شيء، في الإفتاء مو فقط في القياس، مو فقط في القضاء، فسريانه إلى عالم الإفتاء بواسطة القياس الذي يقيس الإفتاء على القضاء لوحدة العلة المضمونة، يكون القياس الظني موقوفا على القياس الظني وهو دور واضح. أي في القياس شلون تجريها في الأحكام الشرعية والإفتاء؟ إذا أفتيتها بواسطة القياس إلى الأحكام الشرعية صار القياس في الأحكام الشرعية موقوف على القياس في القضاء وهو دور واضح. هذا الحديث مو فقط عندنا ضعيف، أي على مبانينا أنه نقول أن الحارث ما موثق، رجل من أهل من أصحاب من عرفه، وناس من أهل حمص من عرفهم، هذه احنا قاعد نقول هذه الرواية ضعيفة، هم هم قالوا هذه الرواية ضعيفة، هذا الحديث ضعيف عند القوم أيضا. حيث قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي، إسناده ضعيف. قال الحافظ في التلخيص والبخاري في تاريخه الذي روى هذا الحديث الحارث بن عمرو من أصحاب معاذ، وقال الحافظ قال ابن الجوزي في العلل المتناهية لا يصح، هذا الحارث لا يصح وإن كان الفقهاء، يعني الرواية مو صحيحة، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه، يقول لا يصح هذا الحديث، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه وإن كان معناه صحيحا، هذا رأيه، رأيه يقول المعنى صحيح بحجية القياس معناه صحيح، لكن سند شنو؟ السند ضعيف يقول، وين؟ لا يصح الحارث بن عمرو أصحاب معاذ، وقال حضر ابن الجوزي في العلم لا يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه. بعدين يقول وإن كان معنى الحديث صحيح، لكن سند هذا المعنى صحيح، حديث على مذاقهم وعلى طريقتهم. خب إذن هذا الحديث لا يمكن الاحتجاج به على حجية القياس، لا يمكن الاحتجاج به على حجية القياس. حديث ثاني ذكره حديث الجارية الخثعمية، أو حديث الخثعمية التي سألت رسول الله هكذا قالوا عن قضاء الحج عن أبيها، أبوها مات تقضي الحج عن أبوها أو لا؟ أبوها مستطيع وما حج، مات اجت سألت أقضي الحج عن أبي أو لا، ينفع قضائي أو لا؟ سألته عن قضاء الحج عن أبيها الذي فاتته فريضة الحج أينفعه ذلك؟ فقال رسول الله أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك؟ يعني إذا كان مديون لزيد وعمرو وبكر فلوس قضيتيه ينفعه؟ قالت نعم ذمت تمرة. فقال فدين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء. هنا كيف تسأل؟ قالوا ألحق رسول الله دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء وهو عين القياس، قاس دين الله بدين الآدمي، دين الآدمي واجب، دين الله هم واجب، هذا مثل ذاك مثل ذاك. فقاس رسول الله هكذا دين الله بدين الآدمي. وقد روي هذا الحديث عن رجل من خثعم، ويجوز الحادثة متعددة. هنا يرد على هذا الاستدلال على تقدير صحة الحديث أن الرسول أراد أن ينبه الخثعمية على تطبيق العام على ما سألت عنه، يعني أكو الدين يجب الوفاء به، هذا الدين قسم قسمين، دين الناس دين الله، دين الناس، فأراد أن ينبهها أنه يوجد عام وهذا العام ينطبق على سؤالك، على سؤالك هذا، وهو أبويا مطلوب حج، إذا أنا أجيب حج عني نفعة مثل ما إذا مطلوب إلى زين. فهكذا في رده نقول تطبيق العام على ما سألت عنه، العام هو وجوب قضاء كل دين، والحج هو مما يعد من الديون التي يجب قضاؤها عن الميت، فهو فرد من أفراد الدين الواجب الأداء، بل هو أولى. ليش أولى حسب الرواية؟ ليش أولى؟ لأنه دين الله، وحينئذ يكون تطبيق العام على مصداقه المعلوم ليس من القياس في شيء. هذا مو قياس، هذا مثل ما حينما يسأل رسول الله عندما سئل قالوا له احنا مو احنا بيع المكيل والموزون مع التساوي ربا بيع، يعني تمر نبيع بالرطب 50 كيلو تمر ب50 كيلو رطب، يجوز هذا بيع التساوي مكيل وموزون؟ النبي سأل قال هذا الرطب إذا يبس، يعني الشيرة ما راحت، يبس يعني الشيرة راحت، ما الرطب بشيرة راحت الشيرة يبس، ينقص لو ما ينقص؟ قالوا له إيه ينقص. قال إذن أنت ما قاعد تبيع 50 في 50، قاعد تبيع 50 تمر ب40 من الرطب، لأن هذا الرطب إذا يبس شنو جف، إذا جف نقص. يقول إذن ما يجوز، ما يجوز كنت تبيع تمر بتمر، يابس بيابس، لو رطب برطب، حتى هذا إذا جف هذا هم يجب، أما تمر برطب ما يجوز. هذا يريد أن النبي ينبه أن بيع الجنس بجنسه لا يجوز إلا مع التساوي، فإذا كان الرطب ينقص إذا جف فهو عبارة عن بيع الجنس بجنسه مع عدم التساوي، وهو مو قياس، مو قياس، تنبيه. بالإضافة، انتبهوا، هذا الحديث احنا اصلا الحج مو دين، هل في الاشكال على هاي الرواية؟ الحج مو دين، الحج حكم تكليفي، الحج حكم تكليفي مثل اعطاء الفطرة، اذا ما اعطيت الفطرة وعصيت يعني الفقراء شركاء في اموالك اذا مثل تكون يطون من اصل تركة، لا مثل الكفارات، كفارات مو دين، حكم تكليفي، مثل النذر، إذا أنذر أنا إذا شاف الله والدي أذبح 7 خرفان إلى أبي الفضل العباس، نذر، ما سويت، يعني أبو الفضل العباس يطلبني؟ إذا أنا مثل تكون يشيلون من التركة يطلبون، لا، النذورات والكفارات والفطرة هذه مو ديون، هذه أحكام تكليفية محضة. كذلك الحج حكم تكليفي محض، لولا الرواية اللي تقول يطلع من أصل التركة شاكينا مثل الكفارات، لا يخرج من أصل التركة، مثل الكفارات، مثل النذور، واجب تكليفي ما جبته أنت معاقب خلص، ما يخرج من أصل التركة. فشلون الرواية تقول أنه هذا مثل ديون الناس؟ لا، ديون الناس إذا متت لا تركة إلا بعد سداد الديون، تركة ماكو، تركتك مو 1000 دينار إذا أنت مطلوب 500، تركتك 500 لا تقسم الألف، 500 مو مالتكم، مات الناس. كذلك إذا مطلوب زكاة، الفقراء شركاء في هذا، كذلك إذا مطلوب خمس، خمس دين، الزكاة دين، ديون الناس دين، الحج مو دين، الحج مثل الكفارات، مثل النذورات، مثل الفدية، مثل الفطرة، هاي مو ديون، هاي أحكام تكليفية، ما سويت التعاصي فقط. إذا متت دولاك ما يكونون أهل الكفارات، ما يكونون شركاء أبدا في التركة. فهذا الحديث أصلا يخالف القواعد التي عندنا. طيب الآن إذا ليس عند القوم دليل على حجية القياس من السنة النبوية، استدلوا أيضا بما كتبه عمر إلى أبي موسى الأشعري لما ولاه على البصرة، يقول فيه اعرف، عمر يقول له إلى أبي موسى العشر. اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك، استدلوا بهذا. خو يرد عليه أن هذا شنو، هذا قرآن؟ قول عمر سنة، احنا عندنا القرآن حجة، السنة حجة. هذا عمر لا قرآن ولا سنة، هذا رأيه، هذا رأيه، لا قول يكشف عن القرآن، لا قول يكشف عن السنة، هذا عمر هذا رأيه. خوف فعلنا احنا بقول عمر، اعرف دليل على حجة القياس. هذا قول عمر لا هو قرآن، لا هو، لا هو إجماع. سألت عندكم الإجماع حجة برأسه، مو كاشف عن رأي المعصوم مثلنا. قول عمر مو إجماع. إذن هذا الدليل من السنة أيضا لم تثبت به حجية السنة. أما الإجماع مرادهم إجماع الصحابة على العمل بالرأي وهو القياس، فاستدلوا بالإجماع، ويردهم ابن حزم ردا قويا يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.